Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 2 شهر 1 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. استمرار الغصف الجوي مع معارك في جبل مرة وقتلى في صفوف المدنيين، والبشير بيقول إنه مدد وقف إطلاق النار. حركة العدل والمساواة بتقول البشير بيكذب ووقف إطلاق النار إشاعة واستهلاك سياسي من طرف الحكومة. مالك عقار بيقول إنه الحركة الشعبية لن توقع على أي اتفاقية غير شاملة وبإشراك كل السودانيين. وفضل السيد شعيب بيرفض إجراء استفتاء دارفور في إبريل القادم. تردي الوضع الإنساني في معسكرات النازحين، ومشكلة مياه حادة في عطاش، ومشكلة تعليم للأطفال في زمزم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. يتوفوا الطفلين هدية عمر آدم اللي بتبلغ من العمر 5 سنوات وعبد المجيد إسحاق اللي عمره 7 سنوات حرقا داخل قطية في قرية دبنايرة بشرق جبل مرة، عندما سقطت على القطية اللي كانوا بداخلها دانا من طرف القوات الحكومية وميليشياتها يوم الخميس. وأدى الهجوم الواسع النطاق للقوات الحكومية وميليشياتها على شرق وغرب جبل مرة في يومه الثالث لحرق 15 قطية بقرية دبنايرة، بيناتها القطية اللي احترقوا فيها الأطفال، إضافة لفرار المدنيين لأعالي الجبال. وقال شهود متعددين في شرق جبل مرة لراديو دبنجا يوم الجمعة، قالوا بأنه الغصف الجوي والمدفعي لا يزال مستمر وما توقف حتى يوم الجمعة، مما أدى لشعل الحرائق اللي بترى من أماكن بعيدة على طول مناطق روكيرو وما حولها مرورا بروفتا ودبنايرا وطر شمال وجنوب. وأكد الشهود اندلاع معارك بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد باتجاه روكيرو وجلدو وغولو غرب وشرق جبل مرة. ووصفوا شهود القوات الحكومية بأنها كبيرة ومنطلقة في اتجاهين شرق وغرب جبل مرة. ووصف الشهود أوضاع المدنيين الفارين لأعلى الجبال بأنها سيئة للغاية مع استمرار الغصف الجوي والمدفعي العشوائي من طرف القوات الحكومية، ولا يعرف بعد على وجه الدقة حجم الخسائر في صفوف الطرفين، لكن شهود أفادوا بأن العشرات من جرح القوات الحكومية تم نقلهم بالعربات لمدينة الفاشر نهار يوم الجمعة. أعلن الرئيس عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاع المسلح لمدة شهر، وجدد الدعوة للحركات المسلحة بالانضمام لعملية الحوار الوطني اللي جرى تمديده لمدة 30 يوم بتنتهي في يوم 10 من شهر فبراير المقبل. والتزم البشير في كلمة بمناسبة ذكرى الاستغلال بأنه يكون الحوار سوداني خالص وأنه يظل داخل حدود البلد. وقال البشير في الخصوص ده:
يسرني أن أعلن عن قرار الحكومة بتمديد وقف إطلاق النار شهرا آخرا مع تجديد الدعوة لحملة السلاح بالاستماع لصوت العقل والانضمام لركب السلام والالتحاق بالحوار الوطني الذي تديره إرادة سودانية خالصة تحت سقف الوطن وظلاله الوارفة، الرغابة فيه للشعب السوداني والضمان فيه للضمير الوطني وتنفيذ مخرجاته عهدا نوثقه أمام الله ووعدا نقطعه للشعب.
لكن حركة العدل والمساواة قللت من إعلان البشير ووصفته بأنه من دون قيمة وبيهدف للاستهلاك السياسي فقط. وقال أحمد تقود لسام مسؤول ملف التفاوض بحركة العدل والمساواة لراديو دبنجا، قال بأنه الحكومة ليست لديها الرغبة في وقف الحرب، ووضح بأنه إعلان البشير الأول بوقف إطلاق النار كان كاذب، فهو ما وقف الحرب، وإنما أراد بذلك الإعلان إرسال رسائل لحملة السلاح بأنه النظام راغب في وقف الحرب، وأشار إلى أنه نواياهم وسلوكهم غير ذلك، وأكد أنهم ما حيعيروا أي اهتمام لكلام البشير. وأضاف أحمد تقود لسان مسؤول ملف التفاوض بحركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوصة:
تصريحات البشير ما يتعلق بوقف إطلاق النار تصريحات فقط للاستهلاك السياسي بخصوص المناسبة، مناسبة الاستغلال، وعايز يكلم الناس إنه يا أخي هو يعني عنده رغبة إنه يوقف الحرب، لكن أسفل الحرب لا وقف، حتى الإعلان الأول ما وقف الحرب في مناطق النزاع، ولا عندهم الرغبة في إنه يوقف الحرب. ومسألة وقف إطلاق النار لمدة شهر فقط للاستهلاك السياسي ومحاولة ويرسل رسائل للناس اللي بيحملوا السلاح وللمجتمع الدولي بأنه النظام راغب في تحقيق سلام، ولكن خطواتهم العملية على الأرض ونواياهم وسلوكهم على الأرض يعني العكس ما يقولون تماما، وبالتالي إحنا ما بنعير أي اهتمام كبير بما يقولون، وما عنده قيمة يعني حقيقة ما عنده قيمة السلام اللي قاله عمر البشير، لا في الحوار عنده قيمة ولا في مسألة وقف إطلاق النار عنده قيمة عملية، ونحن عشان كده ما بنراهن كثير على الكلام اللي بيقوله عمر البشير.
وفي رد على إعلان البشير رفض الملتقى التحضيري للحوار في الخارج، أكد تقد بأن البشير قفل بخطابه الطريق قدام الوساطة وقدام القوى السياسية السودانية للحوار في الخارج والحل الشامل، وأكد بأن أي حوار في الداخل ليس له قيمة مادية يمكن أن تساهم في مشاركة القوى السياسية السودانية لإدارة حوار حقيقي، وقال بأن المؤتمر الوطني لا يسمح للقوى السياسية في أن تلتقي في الخارج مجتمعة وتضع أسس لحوار جاد، وأكد بأنه الجميع الآن في مفترق طرق، وأكد بأنه النظام اختار طريق الهيمنة والسيطرة على البلد، وتابع وهو بيقول بأنه موقف الحكومة سوف ينتج أزمات للسودان، والحرب سوف تستمر والأزمات حتستمر، وقضايا الأمن والاستقرار والنازحين واللاجئين والمحكمة الجنائية ستستمر كذلك. وأضاف أحمد تقد مسؤول ملف التفاوض بحركة العدل والمساواة لراديو دبنجا:
الحكومة السودانية بخطاب البشير قفل الطريق للوساطة ولكل القوى السياسية، بالتالي نحن لا نعتقد أنه أي محاولة لإقامة إجراءات تحضيرية للحوار في داخل السودان بيكون عنده قيمة مادية أو قيمة ممكن تساهم في مشاركة كل القوى السياسية في إدارة الحوار في الداخل، وفي نفس الوقت لا نعتقد أن المؤتمر الوطني ممكن يقبل ويسمح للقوى السياسية مجتمعة أن تلتقي في الخارج وتضع أسس لحوار جاد، وده واضح أنه الناس في مفترق طرق، النظام اختار طريق يكرس لهيمنته والسيطرة وسيطرة الحكومة سيطرة المؤتمر وطن البلد والحكومة، وده في النهاية بينتج أزمات السودان تاني من جديد، الحروب هتستمر، الأزمات هتكون متطاولة، قضايا الأمن والاستقرار والسلام، قضايا النازحين واللاجئين والأزمة الاقتصادية والحصار الاقتصادي والمحكمة الجنائية، كل القضايا دي تكون موجودة في الساحة السياسية السودانية حتى ما بعد الحوار اللي بيعقد المؤتمر الوطني من جانب واحد.
ومن جانب الحركة الشعبية أكد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية بأنه الحركة لن توقع على أي اتفاقية غير شاملة وبإشراك كل السودانيين، وأكد مالك في بيان بمناسبة السنة الجديدة أكد على أنه الأخبار اللي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشان أنه الحركة اتوصلت لاتفاق مع الحكومة أكد بأنها أخبار كاذبة، والهدف منها عمل صدع بين الحركة وقوى نداء السودان. ووصف مالك عقار في بيانه كل اللي بتداول من فبركات على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحركة على وشك الانضمام لحوار المؤتمر الوطني، وصف الكلام ده بأنه فرية كبيرة، وقال هذه ليست السفينة اللي بنرفع علم الحركة عليها. وجدد عقار التأكيد لقوى نداء السودان بأن الحركة الشعبية ما حتخطو خطوة واحدة من دون الآخرين، وشدد عقار على ضرورة تغيير النظام في الخرطوم، وقال للمشككين من الكلام ده أقول ليهم لكل ديكتاتور نهاية كارثية، البشير ليس بمعصوم، وإنه جثث الأطفال والنساء المغتصبات في تابت وفي مناطق النزاعات حتطاردوا حيثما حل، فلا بد إذن من التغيير على حد كلام مالك عقار. عارض فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي عضو لجنة 7+7 للحوار الوطني، عارض بشدة إقامة الاستفتاء في دارفور في شهر إبريل القادم، وقال فضل السيد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية بيزاع اليوم السبت قال إنه ضد قيام الاستفتاء وإنه في حوار وطني جاري بيناقش كل قضايا السودان ودارفور جزء من قضايا الوطن. وقال فضل السيد بإنه الحوار الوطني الجاري حيناقش القضايا الأكبر من الاستفتاء، وأضاف قضية دارفور قضية مهمة جدا ولكنها جزء من قضايا الوطن كله، ونحن نريد بهذا الحوار إنه تحل كل قضايا السودان مجتمعة. وأضاف فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي عضو لجنة 7+7 للحوار الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم:
قرار استفتاء دارفور جاء به اتفاقية الدوحة، لكن رأيي الشخصي أنا ضد هذا الاستفتاء. نعتقد أن الحوار الوطني يخاطب القضايا الأكبر من الاستفتاء. قضايا الحوار الوطني تناقش قضايا أكثر من قضايا المناطق. قضية دارفور قضية مهمة جدا ولكنها جزء من قضايا الوطن. في قضية في جنوب كردستان، في قضية النيل الأزرق، في قضية الصومال كله بصورة أساسية. نحن نريد هذا الحوار أن نحاكي كافة القضايا، ولكن لا أرى مستوى الآن لأن تقيم الحكومة أي نساء في دارفور.
ومن جهة تانية كشف بركات موسى الحواتي رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني، كشف عن مقترح لأعضاء اللجنة بيدعو لإقامة نظام حكم مختلط بيقضي بتعيير رئيس للوزراء من قبل رئيس الجمهورية. وقال الحواتي بأن اللجنة طالبت بتعيير رئيس للوزراء لا يخضع لمحاسبة البرلمان وبيعينه رئيس الجمهورية. وفي سياق منفصل أعطت اللجنة المجالس التشريعية الولائية الحق في المصادقة على إعلان الحرب وإعلان الطواري. طالبوا مواطني الفشقة في القضارف بالإسراع بإعادة ترسيم الحدود مع أثيوبيا وإعادة الأراضي الزراعية المنهوبة بواسطة الأثيوبيين لأصحابها. وقال مبارك النور النائب المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف لراديو دبنجا، قال بأن مزارع المناطق الحدودية المتاخمة لأثيوبيا بيعانوا من أوضاع معيشية قاسية بسبب الاستيلاء على مزارعهم من طرف الأثيوبيين، وطالب الحكومة بالإسراع بترسيم الحدود. وقال بأن التباطؤ في ترسيم الحدود بيؤدي لإطالة معاناة المزارعين وبتيح الفرصة قدام الأثيوبيين لمزيد من التمدد في المنطقة. واستغرب مبارك النور النائب المستقل عن دائرة الفشقة من تبرير وزارة الداخلية لتأخر ترسيم الحدود بسبب الاحتجاجات الأخيرة اللي اندلعت في أثيوبيا ومطالبة رئيس الوزراء الأثيوبي مهلة لتنوير القبائل اللي بتسكن في الشريط الحدودي. وأضاف مبارك النور النائب المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف لراديو دبنجا من القضارف في الخصوص ذا:
نحن محتاجين الإسراع بترسيم الحدود، وأي تأخير لترسيم الحدود إعادة تسمية الحدود هو ليس تسمية الحدود، إعادة تسمية الحدود. الحدود مرسمة، رسمت في عام 1902 رسم المستر جوين. أي تأخير هو مزيد من الضرر للمواطن السوداني، مزيد من الضرر للمزارع السوداني، لأنه الآن الأراضي تسمى متنازع عليها دي هي ملك أنا أقول ملك حر، لكن ملك للمواطن السوداني. المزارع السوداني الآن أصبح فقير. الآن أغلب المزارعين الذين سلبت أراضيهم أصبحوا فقراء. الآن أنا عندي عدد كبير جدا من الناس عن ظروفهم بقت سيئة جدا بسبب لأنه أراضيهم مقتصرة وكذا. أي تأخير لهذه المسألة مزيد من التأزم، مزيد من التقدم للأثيوبيين، مزيد من السيطرة على أراضينا. فأنا بفتكر نحن محتاجين لعمل عاجل في إعادة تسليم الحدود.
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي هايلا مريم ديسالين قد نفى قدام برلمان بلاده الأسبوع الفات ترسيم الحدود مع السودان، وقال بأنه نتائج الترسيم بيتم عرضها للشعب للنقاش قبل تنفيذها على الأرض. وكان المجلس الوطني طالب الحكومة بنشر قوات ثابتة لإيقاف تمدد الميليشيات الأثيوبية على الحدود السودانية ومنح تلك القوات مشاريع استثمارية زراعية بجانب الاتفاق مع أثيوبيا لوضع إجراءات صارمة بتمكن من ضبط المتفلتين. جددوا النازحين في معسكر عطاش بنيالا شكواهم من صعوبة الحصول على مويه الشراب نتيجة لتوقف منظمة ويست الوطنية اللي بتشتغل في مجال المويه. وكشف واحد من مشايخ المعسكر لراديو دبنجا كشف بأنهم بيعيشوا ظروف صعبة جدا لما يقارب الشهر، وأشار إلى أنهم بيشتروا ثمن جوز المويه بمبلغ 2 جنيه، ده بالإضافة لعدم توفر الوسائل لجلب الموية من الآبار التجارية. وقال الشيخ بأنه منظمة ويست اللي كانت بتوفر الوقود وبتشغل محطات الموية اتوقفت من دون ما يعرفوا أسباب توقفها عن العمل. وناشد الشيخ السلطات المحلية والولائية الإسراع في توفير الموية للنازحين. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر عطاش بنيالا:
والله بدونا كانوا في أسبوع مرة أسبوع مرة زاد وقفوا لنا شهر كامل ما لقينا مويه. المشكلة ده إنه زي يعني 28 يوم ده ما لقينا مويه كله الناس شغالين بيقولوا جاز ماس. والله ناس بيشربون بيار تجارية في برا المعسكر وفي جنب المعسكر برضو بيشربوا منه. لكن فنتازة يعني مويه بجنيهين. مويه بجنيهين. والله ما بقدر بيشربوا. تازة تعمل شنو تمشي تقيل في السوق ولما تيجي ميسا داد ممكن ما تلقى مويه. مرات تدي يعني كم لقيت حاجة تدي لجارك يارب وكبوا لك وكده. والله تعبانين شديد يعني من الموية. أنا يعني دارين يحاولوا جهاز المختص بالشغل ده بالماء نيادة لازم يهل لنا إشكال موية. في سنادر لهم كم شهر ذات ما لقوا موية. ناس انتر عاشرة ده بابورهم بقولوا خزران له كم شهر ما لقوا موية. دارين هيتا ده واري ذات دارين يدخل هيتا ده. يعني لأنه وعدانا عنه قال لنا يعني طلباته كله أنا منفذ وجانا وزير الدفاع هنا ووسينا طلباتنا بموية وبتاع ما حلنا أي إشكال. نتراجع منه يعني هي لنا إشكال بتاع موية يعني موية يحاول. وأكل برضو يعني صعب معنا شوية. في ناس ما عندهم كروت وعندنا ناس 2014 15 برضو ما لقوا أي شيء. أنا والله حالة صعبة شديد. تلو لنا أمورنا يعني ناس نازيين لا حول لنا ولا قوة. والله تعباني شديد. في آبار جنب المعسكر لكن آبار تجارية تمن بملة فنتاز 8 جنيه 9 جنيه باخذ يعني 500. لكن وسيلة انت تجيبه زاد المشكلة. اذا ما بقدر يجيبه جاهز يعني كل سنة ممكن يعمل له يعني 3 بير بتاعت مدخات ممكن يساعدنا يعني. منظمة دوس ده تم منظمة وحيد له كم سنة جينا ده شغال في معسكر 14.
وفي شمال دارفور قالوا نشطة في معسكر زمزم بأنه في 17560 تلميذ وتلميذة في 48 مركز بالمعسكر بيواجهوا مشكلة استمرار الدراسة بسبب الدعم المالي للمنظمات اللي بتعمل في المعسكر. ووضحوا النشطة لراديو دبنجا بأنه المراكز بتقدم خدمات التعليم قبل المدرسي للأطفال والدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال الناجين من الحروب، وحذر من أنه إغلاق المراكز حيدفع الأطفال للمجهول وحيتحولوا لفاقد تربوي. وقال واحد من النشطاء بأنه المنظمات العاملة في المعسكر كلمتهم بأنها حتوقف عملها اعتبارا من يوم 31 ديسمبر سنة 2015 الماضي. وأضاف ناشط لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الخصوص ده
ما عندهم اي دعم للمراكز ده. وارد يا طارق 2015 مو مبارك انا في الدعم وقف. ايوه ده منظمه السلام السودان والتنميه ده منظمه وطنيه ومنظمه بلاد السودان ده منظمه عالميه هم شركاء منفذين الشغل ده زائد دعم من يونيسيف برضه للميات يعني. وتاني ما عندهم دعم يعني مطالب انه حيستمروا الدعم يعني على قد ما المالي حيستمروا دعم لانه 48 مركز فيها 17560 تلميذ وتلميذه مستفيدين من المراكز ده كحمايه وتعليم قبل المدرسي وفيها العاب وفيها تقديم دعم النفسي الاجتماعي للاطفال الناجين من الحروب وكده. وبالتالي مراكز مهمه جدا يعني. طالب انه جابت الحكومه انه خلاص قفل المعسكرات بتاعي ما لما النظام موجوده ما هيكون يقفل المعسكرات يعني. ده كلام خاطئ. زياره بتاع الرئيس اللي انه حسب وصوله في الفاشر ادعى انه المراكز يقفل وكل المنظمات العنايه العامله بتاعت الطوارئ يحولوا الى منظمات التنميه والمعسكرات تتسد. وكلام دي كلام ما حقيقه وكلام ما جدي. فده بكره في الشوارع يعني اطفال.
كشف نواب في البرلمان عن عمليات نهب وسلب واختطاف لمواطنين وطلب فدية مالية لإطلاق سراحهم بمحليات سرف عمرة وطويلة وكبكابية بشمال دارفور، بالإضافة لفرض رسوم وأتاوات على بوابات عشوائية إذا عملت في الطرقات. وأكد رئيس لجنة الإعلام في البرلمان عمر سليمان عن انتهاكات وتجاوزات لعناصر في الشرطة تابعين للحركات الموقعة على السلام ضد المواطنين، وقال بأنه تم استيعابهم في الشرطة من دون كفاءة وتدريب. كشفت مبادرة جامعة الجزيرة للأمومة والطفولة الآمنة عن ارتفاع كبير في نسبة وفاة الأطفال بولاية الجزيرة في السنة 2015، حيث وصلت ل 129 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة مقارنة ب 57 وفاة لكل 100,000 ولادة في السنة 2014 بولاية الجزيرة. وقال البروفيسور عمر أحمد مرغني رئيس المبادرة على حسب ما نشرته صحيفة الجريدة اليومية بأنه 90% من المستشفيات في ولاية الجزيرة بحاجة لإعادة بناء، وأنه 1536 قرية من قرى الولاية ما بتوجد فيها داية قانونية. الخبر الأخير في النشرة، أخلط السلطات الأمنية سبيل ثلاثة من قيادات تيار ديني متشدد بأيدوا تنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بداعش، والثلاثة المفرج عنهم هم صهر زعيم التيار السلفي الجهادي، مساعد السديرة وبخيت قسم السيد، وعباس عادل عباس، وشخص ثالث اسمه محمد أبا يزيد، فيما لا يزال خمسة آخرين رهن التوقيف وهم مساعد السديرة وعمر عبد الخالق وصلاح الدين إبراهيم وأيمن المصباح والعبيد إبراهيم، وبيجي قرار الإفراج عن مناصر التنظيم المتطرف بعد كتابة المفرج عنهم بتعهدات بعدم الترويج لأفكار داعش أو العمل على تجنيد شباب وطلاب لصالح التنظيم وتسفيرهم لخارج السودان للالتحاق بالجماعة المتشددة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 470 00 20 80 0 40 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنتناول خلال التطور القانوني اللي حصل في ملف شهداء مجزرة 29 يناير عام 2005 اللي حصلت في برسودان والراح ضحيتها 22 شهيد وأكثر من 40 جريح، والحصل تحديدا هو قيام قوة خاصة من القوات النظامية قادمة من الخرطوم بإطلاق الرصاص الحي في ذلك التاريخ، وده بسبب تظاهرات قاموا بها سكان المنطقة وهم من أبناء البجة، تقدموا خلال المظاهرات وكانت مظاهرات سلمية بمذكرة حملت مطالب تنموية، وكان رد الحكومة عليهم وعلى مطالبهم إطلاق الزخير الحية. قام أولياء الدم لشهداء يناير بتوكيل محامين عام 2010، إلا أن السلطات ظلت ترفض فتح بلاغات ضد المتهمين في الأحداث إلى أن وافقت المحكمة الدستورية خلال العام الحالي بفتح الدعاوى الجنائية ضد المتهمين بعد 5 أعوام من طلب المحامين ذلك، وتم منح الإذن لفتح بلاغات ضد القوات النظامية التي ارتكبت المجزرة. وحنستضيف في حلقتنا دي الأستاذة نجلاء محمد علي، المحامي وكيل أولياء الدم وكرار عسكر عضو لجنة متابعة قضية شهداء 29 يناير، وحنبدأ بالأستاذة نجلاء محمد علي وحنشوف تقول لنا شنو.
طبعا يبغى قرار المحكمة الدستورية الكان قاضي انه يفتحوا دعوة جنائية ويحيلوا بلاغ، يقدموا الجنال للمحكمة، يحيلوا البلاغ للمحكمة ويعملوا اجراءات. يبغى للقرار ده قدمنا الطلب للمدعي العام، والمدعي العام طلب الاوراق من نيابة البحر الاحمر، ووعدونا بجلسة الليلة او هي يوم الليلة يدونا قرار في طلبنا، فالليلة صدر قرار لقبول طلبنا بفتح الدعوة الجنائية وفق قرار المحكمة الدستورية وإحالة وتوجيهات صادرة من المدعي العام بنيابة الأحمر لفتح الدعوة الجنائية.
كان خاطبت المدعي العام متين؟
احنا خاطبنا المدعي العام خلال الشهر ده يعني تقريبا قبل 15 يوم تقريبا اسبوعين كذا. خاطبنا وزير العدل وحالونا اللي قال هو ما غير مختص بانه يخاطب النيابات وحالونا للمدعي العام. قدمنا طلبنا للمدعي العام والمدعي العام طلب الاوراق من نيابه البحر الاحمر واتضح انه ما في اي طبعا بلاغات او اجراءات. اترفعت الاجراءات اللي هي اصلا كنا بنطالب فيها بفتح الدعوى الجنائيه واخذ الاذن اللازم عشان يقدموا الغواطه النظاميه للمحاكمه. تبغى قرار المحكمه الدستوريه استجاب المدعي العام. طبعا التوجيهات بفتح الدعوى الجنائيه اللي هي نحن بنقدم طوال طلباتنا الاولى اللي قدمناها ديك بتكون مقبوله من باشر اجراءاتنا بتقدم الشرطه بتشتغل وفقا الاجراءات القانون الاجراءات الجنائيه والنيابه بتشتغل وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه. النيابه المختصه هي نيابه البحر الاحمر حتقدم الطلبات حسب الطلبات اللي احنا اصلا قبل 5 سنة اتقدمت اللي هي كانت في 2010 لفتح الدعوة الجنائية واخذ الإذن اللازم لتقديم الجنائي للمحكم. هي الطلبات اللي كانت تقدمت. فالطلبة اللي تقدم للمدعي العام وفقا للمحكمة الدستورية إنه فتح الدعوة الجنائية ووفقا للتحقيق التم وفقا لتوجيهات تهمة تمت للغواطة النظامية مفترض هم يباشروا إجراءات وحالة البلاغ للمحكمة.
والآن نشوف كرار عسكر عضو لجنة شهداء 29 يناير عشان يكلمنا عن ما حصل بالضبط في 29 يناير وتطورات القضية.
ملف شهداء 29 من يناير 2005 هو ملف موري فيه القتل خارج القانون في وضع النهار من قوة مستجلبة من الخرطوم لغتل البيجة في بورسودان في أحيائهم العاملة. عند تم تقديم المذكرات 29 يناير للسلطات الولائية في بورسودان وهم يطالبون في تلك المذكرة لأسقط حقوق المواطن المتمثل في التقاسم العادل للسلطة والثروة وحقوق المواطن. ولكن النظام بغبائه وبعنجهيته مارس القتل تجاه البيجة في وضح النحار في صبيحة 23 من يناير 2005 وكانت حصيلة مجزرة شهداء البيجة 22 شهيد خلال 4 ساعات من قوة خاصة متجلبة من جهاز الأمن في الخرطوم توجهت بالطائرات لبورسودان لغسل البيع الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في المواطنة كمواطنين كشعب أصيل بيمثلوا إقليم كامل هو إقليم شرق السودان.
ما هي الإجراءات التي اتخذها أولياء الدم بخصوص مقتل أبنائهم؟
هذا النظام منذ ارتكابه للمجزرة رفض كل الإجراءات القانونية من بلاغات من تحويل الملفات البلاغات للمحكمة. في 2010 ادارك شباب مؤتمر البيجة الرافدين للمسار بتاع موسى محمد أحمد لمسار اتفاق سلام شرق السودان والذي نسميه نحن استحلال شرق السودان انه اتحركت مجموعة من الشباب مع اسر شهداء البيجة مع طلاب مركزية مؤتمر البيجة كونوا حالية بتاعت اللجنة الاولية لانتفاضة شهداء البيجة واجازوا في اللجنة الاولية لانتفاضة شهداء البيجة 3 ملفات. هو الملف الاول ملف قانوني لشهداء انتفاضة شهداء البيجة. الملف الثاني منظمة مجتمع مدني تونا بالاسر. الملف الثالث هو هي الذكرى السنوية لشهداء 29 يناير من كل عام في يناير 29 يتم التعبين وهي ذكرى مجزرة بورسودان.
هل حصل شنو في الملف القانوني خلال تلك الفترة؟
عبر القانونيين وعبر الشرفاء بقيادة الدكتور حميد إمام بقيادة الأستاذة القانونية نجياء محمد علي تم وضع ملف كامل لإفادة شهداء 29 يناير وشرعنا ببداية الإجراءات القانونية اللي هو بفتح بلاغات وتحويلها للمحكمة إلى أنه النظام الغذائي النظام وجهان لأملة واحدة رفضوا كل الإجراءات التي طالبنا بها بفتح بلاغات وتحويلها للمحكمة. نيابة بورسودان وكيل النائب العام في بورسودان تم تحويل الملف للنائب العام في الخرطوم رفض فتح البلاغات. تم تحويل الملف للمحكمة العليا رفض فتح البلاغات. تم تحويل الملف للمحكمة الدستورية.
ما هي أسباب موافقة المحكمة الدستورية على السماح بفتح الدعوة الجنائية ضد المتهمين؟
لأنه إن لم شروط المحكمة الدستورية بفتح البلاغات إنه سوف يتم تحويل الملف للمحكمة الإفريقية في غامبيا، ومنها يتم تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية إلى حي. النظام بغباءه 10 سنين تم تغييب هذا الملف بصورة تعتيم إعلاني وتعتيم قانوني، وتم ممارسة الاستحبال السياسي والإرهاب والاعتقالات تجاه كوادر اللجنة الأولية لانتفاضة الشهداء الأنبياء من عام 2010 إلى عام 2012، وهو العام الذي وافقت فيه المحكمة الدستورية وهي مجبرة تقول فتح التحقيق في ملف 29 يناير.
توقعاتكم شنو في مسار القضية في ظل اختلال النظام القضائي؟
من ممارسات النظام السيئة هو ممارسة تغييب الحقوق وتغييب العدالة وتغييب الحقوق العطاء للناس. ربنا إنه لا يوجد قانون، لا توجد عدالة في السودان، ولكن أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا مع المهامين الشرفاء هو أجبر النظام عبر المحكمة الدستورية وهي آخر التغادي القانون في هذا الملف إنه وافقوا وهم مكرهون، لأنه لو رفضوا كان الملف هيتحول للمحكمة الإفريقية في غامبيا ومن ثم يتحول الملف للمحكمة الدولية الجنائية في لاهاي. وعبر الشرفاء وعبر القانونين نحن متابعون هذا الملف، نعرف انه لا توجد عدالة في السودان، ولكن ما كانت تطلبه المحكمة الإفريقية في غامبيا وما كانت تطلبه المحكمة العدل الدولية انه لازم تبقى في اجراءات تغادي اولية في السودان. هذا الذي دعانا نحن في اللجنة العليا انه نتوجه للمحامين الشرفاء دكتور حميد امام والاستاذ نجلاء محمد علي انه نبدا معهم الاجراءات بتاعت التغادي في مجزرة شهداء السياسة والعشرين من يناير عبر اولياء الدم وعبر وضع ملف قانوني. والتغادي استمر من 2010 ل 2015.
الحصل شنو تحديدا يوم 29 يناير؟
الملف هذا مورس فيه الغطي خارج القانون في وضع النهار بشكل إرقي، بشكل إنه يقتلون كل من يلبس السديري في مدينة بورسودان في سريعة ذلك اليوم المشهور. تم غتل واحد من أبناء دارسور وتم غتل واحد من أبناء جبان النوبة وهم من ضمن الشهداء 29 يناير 22، غتلوهم لأنهم كانوا يرتدون الزي البجاوي السديري اللي هو هذا اللبس الثقافي الجدة، لم يقتلوهم لأنه هم لا ينتمون لجبال النوبة أو لدارفور، لا غسلوهم لأنهم كانوا يعملون في أحياء البجا وكانوا يرتدون السدير البجاوي، اللي هو مما يؤكد أنه النظام كان يستحدث غسل البجا بشكل إرخي بشكل محدد ثغافي. هذه الغوية التي تعيش في ظل نظام غاتل يمارس تجاه العبادة الجماعية بكل الأشكال، نحب الثروات، نحب الموارد، نحب المناطق.
يوم الأربعاء حصل شنو في الملف القانوني؟ التطور حصل شنو في الملف القانوني؟
اليوم كان في موافقة من النهاية العامة في ولاية البحر الأحمر إنه حدث اختار للمحامين إنه ممكن يبدو إجراءات فتح البلاغات والتغادي على حسب توجيه المحكمة الدستورية لوكيل النائب العام في بورسودان. اليوم تم تحديد تم اتصال من نيابة البحر الأحمر لاختار المحامين أولياء الدم بإمكانيتهم أنه يشرعوا في فتح البلاغات. الأساس أنه البلاغات تتعمل في شرطة الأوسط في نيابة البحر الأحمر وتتحول للمحكمة كإجراء. نيابة الأمر في البحر الأحمر على حسب توجيهات المحكمة الدستورية اتصلت بالمحامين أنه يبدوا إجراءات التغادي ويجهزوا قريبة الاقتحام في لفتح البلاغات.
بتتهموا منه تحديدا في أحداث 29 يناير؟
نحن نتهم في هذه المجزرة وفي هذا القتل خارج القانون، نتهم رئيس الجمهورية عمر البشير اللي هو الصفاح الأول في هذا الملف، نتهم وزير الداخلية اللي هو بالدولة كان أحمد هارون، نتهم مدير جهاز الأمن، ونتهم نافع هو كان مساعد رئيس الجمهورية، نتهم هؤلاء المجرمين هؤلاء السفاحين إنهم أعطوا التعليمات المباشرة لتوجيه قوات لغتل المواطنين العزل في أحيائهم الآمنة في بورسودان.
في ختام الحلقة دي بنشكر كل من الأستاذة نجلاء محمد علي المحامية وكيل أولياء الدم في قضية مجزرة بورسودان اللي حصلت عام 2005، وكرار عسكر عضو لجنة شهداء 29 يناير وكلمونا عن الحصل تحديدا في ذلك التاريخ وتطورات القضية في المسار القانوني. وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ونواصل حول ردود الأفعال حول قرار الحكومة نيتها إقلاق معسكرات النزوح في دارفور. ويسعدنا أن نلتقي بالعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور ومنسق معسكر وسط دارفور. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا ومرحب بالمستمعين. وفي البداية نبدأ مع العمدة أحمد أتيم، مرحبا بك في راديو دبنجا، وتعليقك شنو حول نية الحكومة أنه تكفي المعسكرات النازحين بدارفور؟
أول حاجة مرحب براديو دبنجا ومرحب بمستمير راديو دبنجا. هو حقيقة أننا مضلنا فهي حقيقة إزالة بتاعت المشكلة. إذا كان هذا المشكلة ما زالت الناجين ما عندهم في خيار عند شيء، لأنه أننا مرحب بخيارين، لكن الخيار الأول أننا عندنا قرى بتاعنا، لكن ما إبات إزالة بتاعت المشكلة. إذا كان هناك إزالة المشكلة أننا ممكن نكون بقاة قرانا، لأنه أننا قرآن دي ما طلب إرادتنا، بأنه طلبوا إرادتنا بالقوة بتاعت السلاة وبقوة بتاعت الحكومة نفسه. إذا كان أزالت، إذا كان المشكلة ما أزالت، أننا لا نكون بقات المعسكرات ونتالب بإزالة المشكلة. وإذا كان المشكلة ما بيجي له أي أحد ثاني، لأن هذا النظام هو الذي سبب المشكلة أنه أننا نكون في المعسكرات. أننا دارين أول تزالته هو في النظام الحالي الموجود، إزالته هو ده مهم جدا، وما بكون بطرفنا علينا أو ما بكون بطرف الآخرين، بكون بطرف الذي علينا بلغنا، لأن هنالك في جرائم ارتكبت فينا، هنالك ارتكبت فينا جرائم قصوى على مستوى العالم، لأن هنالك في جرائم بتاعت إبادة جمالية، في جرائم بتاعت تسير إرجو، في جرائم ارتكبت بكل أنها في جسمان بتاعت الإنسان أو في حياة بتاعت الإنسان. لهذا السبب أننا نقول ما لم يكن في إزالة المشكلة أننا لا زال نكون بقات المسكرات، ونطالب بمحاسبة بتاعت مجرمين الذي ارتكبوا فينا الجرائم. وده إذا ما تم أننا لا زال نكون بقات المسكرات. والمسكرات أننا متأكدين تماما كل المسكرات ذات السيطرة بتاعت قوة المسكرة ومسؤولية بتاعت أمم المسكرة في العالم كلها. أننا جزء من الأمم المسكرة، ومن حقنا على الأمم المسكرة يحمينا. وإذا كان هنالك ما في مشكلة وهنالك ما في سبب، ما كان جابه قوات دينمت الذي تمثل أكبر دهشة في العالم، أكبر دهشة في دارفور موجود، ولا زال المشكلة موجود. لهذا السبب أننا كالب أمم المتحدة ومجلس الأمن الذي كون عالية لحماية الإنسان أن يحمي كل معسكرات النازيين، كل اللاجئين كانت حمايتهم. بعد إزالة المشكلة عندهم خيارين، أنه ممكن يرجو تفرام أو ممكن يقضوا عندهم بقى في دولة سيرانية أو يكون بعض الولايات أو يكون بقى بالمعسكرات. لكن لسبب في الظروف دي ده أننا ما نقبل بمساس بتاع أي معسكر أو بإزالة بتاع أي معسكر أو يعني تفكيك أي معسكر. يعني نفس الجملة نتسيرها، وإذا أكبر ذلك يعني نقول مسؤولية بتقوم المتحدة ومجلس الأمن الذي كود عليه لحماية الإنسان ورفضت أمن يعنينا، وده مسؤوليته هو. أننا نتالي من مجلس الأمن حمايتنا عاجلا ومستاجلا، وكل معسكرات الموجودة أنه ذلك حمايته، لأنه ده فرق أصبحت لهم فرق أمن يحمونا، وأصبحت لهم فرق أمن يعنينا وجانة الكارثة. وما تزال كان دخلنا أن الكارثة دخلنا هذا النظام، أنا نقول يكون في فاصل بيننا وبين هذا النظام، لأنه ده نظام مترجم ونظام مجرم قاعد بينتهك حقنا. أنا ما نقبل بأي كلام جديد. لهذا السبب أننا نتالي
طيب عمدة.
مرحب.
طيب الحكومة برضه يعني قام حدد يعني مدة بتاعت 50 يوم، إنه بعد 50 يوم ديل يعني النازحين يقوموا يعني يختاروا واحد من الخيارين بتاعت الحكومة، إما الأودة لقرام أو كمان يقبلوا يمشوا للقرى بتاعت الأودة الطوية، والحكومة إنه ماشي يفكك المعسكرات بعد 50 يوم زي ما حددوا يعني. كلام ده قاله نائب الرئيس حسب
محمد. هو حقيقة التحديد تم تكرارا ومرارا، وتثبت تم تكرارا ومرارا في كل أنحاء المعسكرات. لكن أنا نفس الجملة تفصيلا والمسؤولية دي أنا نتحمل مسؤولية مباشر لحمايتنا علينا لمجلس الأمن الذي كون عليه لحماية الإنسان، ونطالب بحمايتنا من اليرمت نفسه الذي يزمن عبد الشعب الدارفور. ما كان جان فراغ ولا جان أي حاجة، بعد ما ارتكب في جرائم ارتكبت وفي انتهاكات ارتكبت بموجب هو جاء أو بقانون هو جاء، أنا نطالب بحمايتنا، ولا نقبل بأي 50 يوم ولا 60 يوم ولا 5 سنوات. أنا نقبل ببقاء المعسكرات إلى إزالة المشكلة. وإذا كان أصبر أي انتهاز للمعسكر عليه نقول ده تدخل بتاع مجلس الأمن أن يدخل أمن يهمينا. وعندنا برضه مثال بمجلس الأمن هذه وقت بقرار 17 كبر 6 لحماية المدنين في دارفور. لهذا السبب علينا قرارنا واجي وكلامنا واجي ورأينا واجي وده مطالبنا علينا ما نتنازل منه. والمعسكرة يكونوا بقى مدة 5 سنوات أو 50 يوم أنا نقول معسكرة يكونوا بقى 50 سنة إذا ما زالت هذه المشكلة وإذا كان ما اتحازلت هذا المجرمين. ده مطالبنا علينا لا نتنازل منه ولا هنقبل أي عنيدة. الخيارات الثلاثين هو ذكره كل الخيارات الذي ذكره من أجل من قبل علينا نتحمل مسؤوليته اللي هو إذا كان يعني انتهك أي معسكر فوق أي حاجة حصلت زي ما تقول الحكومة زي ما كانوا ذاك جنفي كان انتهكت في كلمة انتهكت في كفشاد انتهكت في كل في مليد انتهكت في كفكادية انتهكت في الفاجر انتهكت في زمزم. يعني نقول مسؤوليته ولا هذا السبب بدلا تقوات جنانك وهو اللي مسؤولية عن حماية المعسكرات علينا نتالب بحمايتنا. وإذا ما تم ذلك بانتهاك من حقنا في مجلس الأمن علينا لا نتنازل من حقية ولا نتنازل من حق المصالح. كان ما عندنا الرسالة لأحد علينا عندنا رسالة مجلس الأمن علينا جزء من شؤون العالم ومن حقنا عنه علينا نتمتع بالسهو وبحماية كافي كإنسان بدلا ما في التمييز بين الإنسان وكون عليه لحماية الإنسان. وبموجب اتخذ قرار 17 قرار في شان دارفور علينا نتالب بالتجديد 17 قرار في شان دارفور. وإذا كان هنالك ما في انتهاكات ما كان في تجديد ما كان في يعني استغل 17 قرار بالتالي بالتجديد 17 قرار ومن ضمن قرار 17 كبير 6 الذي يحمي مدني في دارفور وده من حقنا عنه أن نقول كلام ده ومن حقنا عنه نطالب بالكلام ده. وده رسالتنا لمجلس الأمن عاجلا ومستعجلا ويأخذ جسر سارع زي ما كانت استغلت شعوب العالم وعلينا جزء من شعوب بتاعت العالم. ما علينا التفريق بين الحاج بين هاكا ولا ذاك ولا سوريا ولا 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 غيره أنهم يجيزون يشوف العالم ومحكر أنه يحمونا. وإذا ما حمونا ده بكم فقرية عالف علينا بينهم بينهم ما نتنازل منه.
شكرا جزيلا لك الأمدة أحمد أتيم منسق معسكرة شمال دارفور على المشاركة. شكرا جزيلا.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لمستمعي راديو دبنجة.
شكرا للأمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور. وننتقل إلى منسق معسكرات وسط دارفور. مرحب بك مرة تانية في راديو دبنجة وتعليقك شنو حول نية الحكومة تكفيل معسكرات النازحين بدارفور؟
مرحب بإذاعة راديو دبنجة ومرحب بالمستمعين. فالحقيقة التصريحات على أطلق الموضوع حسب عبد الرحمن بالحقيقة إنه أول حاجة الخيارين اللي هو خط للنازحين في دارفور مرفوضة جملة وتفصيلا لا مع المسألة بتاعت التخطيط واعتمادنا كمواطنين أو كجزء من الأحياء بتاعت المدن اللي احنا موجودين فوقه ولا مع المسألة بتاعت العودة الطوئية. فالحقيقة الحكومة قاست إنه يعمل تطليل للرأي العام والمحلي. النقطة الثانية إنه برضو نوع من التخويف هو داري خوف النازحين لكن بجد أن احنا إرادتنا قوية وأن احنا جزء من المجتمع وجزء من التغيير قادم انه نغير حسبه ونغير من معه في السياسه الامياء اللي هم مسيطرين به الشعب السوداني والتطليل اللي هم مضللين به العالم كله. وهو كان ما شخصيه معروفه لدى كل الناس والان انه الحكومه داير يهرق لانه البشير بيجي مطلوب في المحكمه الجنائيه الدوليه ايضا برضو عبد الرحيم وغيرهم ديل كلهم مطلوبين ما عدا حسبه وهو واحد من ابناء دارفور. هذا هو تجاري برضو من ضمن الناس انه يكونوا مرشحين للعمليه بتاع التحقيق الجارية من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه والمنظمات اللي شغاله في حقوق الانسان لانه بجد الكلام اللي هو قاله ده بمساوئ بتاع الجريمه بجد الانسانيه لانه المساله بتاعت انه طرد النازحين او عمليه بتفكيك المخيمات معناته ده اعلان حرب ضد الانسان الموجود في المعسكرات وده عمليه بتاعت العباده الثانيه الحكومه مخطط بها يا انه يطرد المنظمات اللي اصلا قاعده تتسهل للمعسكرات الخدمات الانسانيه رغم انه الحكومه طردت منظمات في 2013 لغايه الان انه هو مستمر في عمليه طرد المنظمات لكن الشيء اللي قاله هذا ده اعلان بالمساله بتاعت عمليه بتاعت العباده الجماعيه عن طريق التجويع وعن طريق العمليه بتاعت النزوح القسري لانه مساله بتاعت انه النازحين دي لما يفككون من المعسكرات ما عاد من ما يرجو في الغرب بتاعهم لانه الغرب بتاعهم محتلين المستوطنين الجدد. فالحقيقه انه الناس دي هيلجوا يا كمان انه يبحثوا لهم ما واخرى غير السودان. النقطه اللي انا داير نقول به فيه برضه انه مساله بتاعت انه السياسه اللي هم جو في ولايه شمال دارفور وبالتحديد لانه هو الحديث بتاعه قالوا اكثر يعني في منطقه بيسموها قهر الزاويه ودي الجمع ومجموعه من الارزاقيه جابوا فقره بتوعهم من نيجر وجزء من مالي وجزء من كات وجزء من دولة قطر وباقي الانتهازيين الموجودين في دولة السودان دي الخموم كله خطوهم هنا قالوا انه يعملوا عملية بتاعت الدعاء للنظام المطور الوطني عشان يطلع من المأزق بتاعت المحكمة الجنائية الدولية وعشان يمحو التمرد ويمحو الانسان الموجود في دارفور. فالحقيقة إنه من الخطة بتاعهم إنه ماشيين عشان يحاولوا يملكوا المستوطنين الجدد والناس المتسيطرين المواقف بتاعت وبالتحديد منطقة كورناي وتينا وأمبرو ومنطقة بتاعت أبقمرة ومناطق بتاعت جبل عامر وأيضا برضو محلية كتم وكبكبية، لأنه لو لاحظت إنه القرى ديل في نفس القبائل الحكومة حجرهم والحكومة خاتين في القائمة بالسوداء أو القائمة بتاعت إنه من ضمن القبائل المستهدفة في عملية بتاعت الترحيل تطهير الإرغي. فالحقيقة الحكومة جاب المستوطنين الجدد عشان يهلوا المحل الناس ديل، والشكلية بتاعت الصراعات الموجودة الدائرة هناك ما في وركات، لكن الميليشيات ديل قاعدين بعملية بتاعت التفقير وتهجير، وحسب جاء عشان يحاول إنه يمكن الناس ديلك. والنقطة الثانية إنه برضو إنه شركات جاية لعملية بتاعت التعدين ودارين ينحب الثروات بتاعت البلد ده كله، وجايبين جزء من الشركات القطرية وجزء من الشركات العربية، لأنه زمان كان يعني السودان أدى لدولة الخليج دهر، لكن الآن قدام بطن بهجمينه دول الخليج ممكن يقفلوه في جانب الاقتصادي، لأنه أصبح ما بيحتاج للسلاح، لأنه السلاح بتاعه يعني الكفاية اللي أخذها من دولة الصين وأيضا برضو من إيران. فالآن إنه هو قاعد بقاتل بوه الشعب السوداني في جميع الجبهات اللي هو قاعد بيفتكر إنه بيقاتل المعارضة. النقطة برضو إنه الحكومة مفتكر إنه المعارضة انتهت وتبقت الآثار بتاعت الحرب اللي هي المخيمات بتاعت النزوح. فلما إنه يتكلم عن العملية بتاعت تفكيك المعسكرات هو بيفتكر إنه دمه لآثار الحرب، وبيفتكر إنه النازيين والمعسكرات دي جزء من الآثار بتاعت الحرب وجزء من الجريمة اللي هو ارتكبها. الآن ده شاهد على دليل واضح للمجتمع الدولي وللمحكمة الجنائية الدولية إنه المعسكرات دي جزء من القضية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية ممكن إنه البشير يتورط به ويتحكم به. فبقول إنه لما إنه أنا مننتهي المسألة بتاعت إنه المعسكرات دي معناته تلقائيا برضو بكون عملت عملية بتتلميح لوجهي في الجانب بتاعت المجتمع الدولي والجانب بتاعت المحكمة الجنائية الدولية. لكن حقيقة نحن كنازيين عبر المنسقيات، وبالتحديد أنا كمنسق بتاعت معسكرات ولاية وسط دارفور، الحديث اللي اتكلم فيه ونحن حنرط له يعني في خلال الفترات الجاية نأكد له إنه نحن موجودين في بلد بتاعتنا وفي أرضنا نحن، ومستعدين إنه نقاوم المؤتمر الوطني لمزبلة التاريخ. وإن شاء الله يعني عام 2016 طالما هم أعلنوا إنه يكون آخر عام لعملية بتاعت المعسكرات، نحن كمان نخط إنه آخر عام للوجود بتاعت المؤتمر الوطني في دولة السودان، ويحيي الشعب السوداني حرا أبيا، وإن شاء الله الإنسان السوداني يكون حر مستقل والمؤتمر الوطني يمشي لمزبلة التاريخ. لكن نحن ماشيين عشان ندافع الجهود بتاعتنا وندخل الحركات اصلا حاليا مع موحدين بصوره حقيقيه، انه نوحدهم والوحده ما يكون مثلا بتاعت عمليه القتال، ولا الوحده بتاعت انه يكون للتفاوض، الوحده بتاعت انه كلنا نتفق على اساس نكون في خندق واحد انه نغير نظام المؤتمر الوطني. النظام برضو انه الان يعني دار يحسن الصوره بتاعه للحوار الماشي، لانه الحوار فشل تماما، والحوار الوطني اصبحت غير مجديه وفقدت الاهليه بتاعت انه حتى المؤتمر الشعبي اللي كان زمان بيخوض معارك نيابه عن المؤتمر الوطني في وسائل الاعلام، الان جاب له شخصيات غير مقبوله لدى المجتمع، رغم انه هو بيظن انه الدين شخصيات قوميه وكده عشان يحاول انه يضلل بها الشعب السوداني وبالتحديد الانسان الموجود في المعسكرات. لكن عن هنا لا ولم نتشارك في اي تفاوض ولا في اي سلام طالما نظام المؤتمر الوطني موجود في السلطه والمؤتمر الوطني مستمره في عمليه بتاعت القتل. عن هنا اصلا عندنا مطالب اساسيه انه ما لم يكون في عمليه بتاعت طرد المستوطنين الجدد، وما لم يكون في سلام عادل وشامل، وما لم انه يكون في نزع سلاح الميليشيات، وما لم انه يكون في تعويضات جماعيه وفرديه، ما في ناس بيرجع في القريه بتاعه، رغم انه عن هنا بجد يعني بنصون كرامه الانسان بحكم انه الزول يكون في وكر، وحتى الطير الثغر لما كان ولده في قمه الجبال ونزلت في كلا بقى بحفظ عن الاكل، يعني بقى بلملم الريش بتاعه على اساس انه يرجع في الحته بتاعه القديم. ان احنا ما ننسى البلاد بتاع اجدادنا لانه ان احنا ورثناه، ما جاتنا منها من المؤتمر الوطني، ولا بقول لنا ارجو، لكن ان احنا عارفين 200 نرجع وكيف نرجع، لكن طالما المؤتمر الوطني موجود ان احنا نقاتل ونقاوم بكل الوسائل الإلهين إنه المطور إنه يمشي لمزبلة التاريخ، وأننا بعدك نكون عزيزين ومكرمين.
نعم.
لكن رسالة للشعب السوداني إنه لابد الشعب السوداني يعوي من التجارب والسياسات بتاعت المطور الوطني. أننا ماشيين في عام 2016 هيكون في بجد يعني بكون في صراع بين الإنسان الموجود في السودان والمعاش، وبرضه بكون في صراع بينه وبين الميليشيات، وبالإضافة إلى إنه برضه بكون في صراع بينه وبين المطور الوطني. فإنه لابد إنه الناس يجهزوا الوردة بتاعهم على أساس إنه كلنا نكون في خندق واحد ونقاوم المطورة، وبجد يكون في انتفادات زي ما هنينا قاعدين نوسيها، وإن شاء الله هنينا برضو في الأيام المقبلة هنكون إننا جمع كبير للقيادات بتاعت المعسكرات في مختلف المعسكرات النزوه واللجوء، وإن شاء الله هنقول الكلمة بتاعتنا. وبرضو رسالتنا للحركات إنه بجد العملية بتاعت الزفلت بتاعت المواقف ده ما بنفع ولا بودينا قدام، وده بجد المواطن الإنسان الموجود في دارفور هو إنسان يعني الخات الجمرة في الوطن. أنت شنو اللي بخليكم إنه تتزفلوا من هنا وهناك؟ مثلا بتاعت المفاوضات ده ما خلاص مني يوم إنه حصلت الاتفاقية بتاعت أبوجا من 2006 لتاريخ اليوم، بقينا إنه قاعدين ننكو بالنيران بتاعت الاتفاقية الجزية. أنا هنا دايرين إنه لابد يكون في 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 موقع واحد باسم الجبهة السورية، وما يكون بالشكلية بتاعت إنه الرئيس فلان ولا ده علان. أنا هنا ما قصتنا إنه من هو الشخص اللي يكون رئيس، لكن في النهاية كلنا نجي نتفق إنه نغير الإنسان الموجود اللي وضعه بتاعه، وبرضه نغير المطور الوطني، وأننا بنكون في موقع آمن وفي موقع إنه يحترم أخلاقيات بتاعت الناس، وبعدها خلي صناديق الاقتراع هو الجهة اللي يحدد من يقود الشعب السوداني في المستقبل.
شكرا جزيلا لمنسق معسكرات وسط دارفور، وكذلك شكرا للعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وشكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، اللي بتواصل معنا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات على مرضها الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناه الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده يقوم بحصل له سوء التغذية. وأكثر ناس بتأثر بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلوا من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، ممكن ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر يمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرفوا إن الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال، هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجه اسمها الكواش او الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كرانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمك، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد مسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرانه وكل حاجه. نجي نشوف احنا نعالج اللي كيف. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل يا دم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دلاله اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحطه بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن، ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبنديله للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بنديله للطفل ثاني، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعه التغذيه. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه، الطفل عنده سوء التغذيه لازم نديله المستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضعهم سنتين. ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.